أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح. هذا الكتاب الطيب المبارك الذي صنفه الشيخ عبد الله ابن عبد الحميد الأثري جزاه الله خير الجزاء. وقد توقفنا في اللقاء السابق بفضل الله تبارك وتعالى عند أركان الإيمان الستة، وتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقبل أن نشرع نقول ما معنى كلمة الإيمان بالقضاء والقدر. قال أهل اللغة: معنى القضاء القطع والفصل، وقضاء الشيء أي إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. وأما المقصود بالقضاء اصطلاحا عند علماء المعتقد فهو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وهذا كلام نفيس مستنبط من كلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية. أما القدر فهو لغة التقدير، واصطلاحا ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل ليكون في خلقه. والقضاء والقدر متباينان، إذا اجتمع افترق، فإذا اجتمع كان لكل منهما معنى يغاير الآخر، فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى ودلالة خاصة به. والسبب في ذلك أن الأساس وهو القدر، وأن القضاء بمثابة البناء الذي يبنى على الأساس. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: القضاء هو الحكم الكلي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم. القضاء هو الحكم الكلي الذي قضاه الله تبارك وتعالى في الإيه؟ في الأزل. والقدر هو جزيئات ذلك الحكم. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي متوقف على النص قرآنا وسنة، فيلزمنا الإيمان به والتصديق به والاعتماد في معرفته على السمع، أقصد بذلك الإيه؟ النص القرآني النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المقدمة هامة جدا قبل أن نبدأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذن مسألة الإيمان بالقدر ابتداء مسألة نقلية لا دخل للعقل فيها، ومن مستلزمات الإيمان بها الجد والاجتهاد والتعلم لها وفق ما ورد في الكتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما لا ريب فيه أن كل خير وشر في الوجود لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الله تعالى قادر على كل شيء لا يمتنع عليه شيء شاءه، وهو فعال لما يريد، فكل شيء لا يكون إلا بإرادته وتدبيره وقدرته، ولا يخرج عن مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. هنا بس مسألة قول المصنف إن كل خير وشر في الوجود لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره، سيثير هذا تساؤل: هل الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وصلت يا إخوة؟ والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، فالشر هنا ليس المقصود به الشر المحض الذي لا خير فيه ولا نفع فيه، ولكن المقصود به تقدير الله تبارك وتعالى الذي سبق في الأزل، لأنه لو وقع لإنسان شر أو مكروه دون علم الله ودون مشيئة الله سبحانه وتعالى لم يصلح أن يكون إلها، حاشاه، صحيح ولا لا؟ إنما وقع هذا بتقدير الله عز وجل له، فيكون الشر بالنسبة للمخلوق صاحب العلم القاصر شيئا سيئا، لأنه لا يعرف أن هذا الشر قد يكون مانعا له مما هو أشر، وقد يكون هذا الشر رافعا لدرجات العبد يوم القيامة. وصلت يا إخوة؟ ولهذا نجد مثلا أن بعضهم حينما يقول: والشر ليس إليك، وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. نعم، الشر ليس إلى الله عز وجل، وإنما ينسب الشر إلى مفعولات الله عز وجل، ولكن الخير والشر مخلوقات من مخلوقات المخلوقات الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا ابتلي بمرض، هذا الإنسان يحب المرض؟ أي إنسان في الدنيا يحب المرض؟ لا يحب المرض، ولأن صاحبنا صاحب علم قاصر، فإن هذا المرض الذي نزل به قد يكون سببا في رفعة درجاته، ولكنه لا يدري، قد يكون سببا في حفظ دينه، قد يكون سببا في زوال ما هو أشر عنه. ممكن مثلا واحد يجي له مثلا نزلة برد شديدة يا عم أحمد، فيقعد في البيت، لو كان قد نزل مع أصحابه في اليوم شم النسيم مثلا وسافر، ممكن تحصل له حادثة يموت وأصحابه ماتوا، فهو لما نزل عليه المرض كان متسخطا، كان في قمة سخطه، ولكن لما رضى بقضاء الله عز وجل وعلم بعد ذلك الحكمة رضي، وقال: سبحان من يسير هذه الأمور وفقا لمقادير سبحانه وتعالى. إذن كل خير وشر في الوجود لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى قادر على كل شيء لا يمتنع عليه شيء شاءه، وهو فعال لما يريد، فكل شيء لا يكون إلا بإرادته وتدبيره وقدرته، ولا يخرج عن مشيئته وتقديره سبحانه. والله تعالى علم كل ما كان، الله تعالى علم كل ما كان وما يكون قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أن هذه الأشياء ستقع في أوقات معلومة عنده جل وعلا، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدره سبحانه. وقدر الله سبحانه وتعالى المقادير للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، فعلم أحوال عباده قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة وغير ذلك من شؤونهم، وكتب ذلك سبحانه. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، إذ لا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء من تقدير الله إلا وفق إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا شرح هذا الكلام المجمل. قال: وخلاصة القول إن القدر سبق به علم الله تعالى وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، فلا بد من التسليم التام والإذعان المطلق لله تعالى في مسألة القدر، لأن القدر غيب والغيب مبناه على التسليم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالحديث حسنه جماعة من المحدثين. يبقى نخلص مما سبق قاعدة واحدة، أن قدر الله تبارك وتعالى سر الله في خلقه. لم يطلع الله عز وجل على هذا السر لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هذا مما استأثر الله تعالى به لنفسه سبحانه وتعالى. والمدخل في أبواب القضاء والقدر هو التسليم المطلق. وصلت؟ ثم الوقوف على النص القرآني والنبوي والتسليم لهذا النص. قال: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، وتسمى مراتب القدر أو أركانه، وهذه الأمور هي المدخل الصحيح لفهم مسألة القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه وعلى الوجه الصحيح، لأنها متكاملة وبعضها مرتبط ببعض، فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحدا منها أو أنكره فقد اختل إيمانه بالقدر. المرتبة الأولى وهي العلم. العلم هو الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جملة وتفصيلا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، والله خلقكم وما تعملون، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم الشقي منهم والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. إذن هذه المرتبة الأولى أو الركن الأول من أركان الإيمان بالإيه؟ بالقدر، أن علم الله تعالى علم شامل محيط لكل شيء، لكل الكليات والجزئيات في هذا الكون، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. علم الله تعالى أنه سيولى على المسلمين الظالمين، دي مسألة هامة، واحنا عايزين نحاول بقى نطبق المسائل العقائدية عشان ما تبقاش جامدة على واقع المسلمين. الله علم ذلك سبحانه وتعالى، وشاءه سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا، وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. لماذا؟ لحكمة ولحكم قد يعلمها الخلق الآن، وقد يعلمها الخلق بعد فترة من الزمان، وقد لا يعلمها الخلق. طب ليه؟ لماذا لا يعلم الخلق؟ لأن الله عز وجل يريد اختبار أصول الاستسلام. تفهمتوا يا إخوة؟ أنا من الحاجات اللي بتخليني ببقى يعني أصاب بشيء من الدهشة حينما ترى كافرا أو ترى زنديقا أو ملحدا أو علمانيا أو ليبراليا أو يساريا إلى غير ذلك، يعني أشكال دي كلها، مثلا يجي واحد يقول له احنا دلوقتي عايزين نقارن الحجة بالحجة ودولة المواطنة ومش عارف ايه الكلام الكبير بتاعهم العلمانيين، يجي يقول مثلا يقول له لو النبي حد زي فاطمة نعوت ولا الاشكال دي اسلام البحيري واحمد ناجي الخيال والجماعة اللي طلعناها في المقدر جدول، شتم مثلا او نال من قدره او نال من السنة او غير ذلك، المطلوب نعمل معاه ايه؟ فطبعا بتقول له المفروض ان انت تناقشه فقط، اقتنع اقتنع ما اقتنعش ايه؟ ما اقتنع لا طيب خلاص، وبعد ما ناقشت بعد ما ناقشناه وما رجعش نطبق عليه قانون العقوبات؟ تقول له لا ليس من حقك هذا. قال لا بقول لك لو نال من النبي، الكلام ده كان موجه ل فريد النقاش من جماعة العلمانيين يعني العتاة، يعني قلت له ليس من حقك. اتوخدتوا بالكم يا اخوة؟ انا اللي انا عايز اقوله ايه الرابط بين اللي انا بقوله كده، ان الناس دي عندها ثبات على باطله، رغم ان انت لو قعدت في نفس الحلقة هتجد ان هم بيتناقضوا مع نفسهم، لان هم اصلا مش مؤمنين باللي بيقولوا بيه، هم مرتزقة. فاذا كان هذا في الباطل فمن باب اولى في الحق. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب عند الله في أم الكتاب، ويسمى الذكر والإمام والكتاب المبين. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي. المرتبة الثالثة والركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر الإرادة والمشيئة، الإرادة والمشيئة، أي أن كل ما يجري في هذا الكون كائن بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ، فمشيئة الله تعالى نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم. هنا مسألة: هل للعبد مشيئة؟ هل للعبد مشيئة؟ نعم، للعبد مشيئة. فللعبد مشيئة وللرب مشيئة أخرى. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، وأثبت الرب له مشيئة، ولا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أكرر هذه الكلمة: لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب. وده بقى رد على سؤال فلسفي: الإنسان مخير أم مسير؟ وهذا السؤال أصلا خطأ، يعني أصلا هذا السؤال خطأ، يمكن كان كثير من الناس ردوا عليه، ولكن الصحيح أنه على فرض صحة السؤال الإنسان مسير في أشياء، مخير في أشياء أخرى. فنزول الأمراض، نزول البرد والأمطار، إن يبقى في شبورة، إنه يقع مثلا، تقع كارثة، زلزال، يحصل مثلا تسونامي، يحصل حاجة، ده كله ده ليس بكسب الإنسان ولا خاضع لمشيئة الإنسان، وإنما هو لله عز وجل لإثبات قيوميته على خلقه سبحانه وتعالى. ماشي، جميل. طيب، العبد له مشيئة، لأن الله عز وجل قال: وهديناه النجدين. فله مشيئة أن يعرض عليه الحق فيطيع، ويعرض عليه الباطل فيعصي. خدت بالك؟ وهذا له مطلق الحق فيه، والله سبحانه وتعالى يعلم من هذا العبد أنه إما أن يكون شقيا أو سعيدا. كيف يكون ذلك؟ الله بعلمه السابق كما أثبتنا، الله بعلمه السابق يعلم التركيبة الداخلية لهذا العبد. خدت بالك؟ فهو سبحانه وتعالى يعلم أن أحد سيعرض عليه الغي، ولكن أحمد سيمتنع عن الوقوع في هذا الغي. تفهمت الفكرة؟ والعكس، أن عبد الله ستعرض عليه الهداية، والتركيبة الخلقية التي خلقها الله عز وجل عبد الله، الله يعلمها سبحانه وتعالى، فيعلم أن عبد الله نفسه تأبى إلا أن يكون من الغاوي. أنتوا فهمتوا الفكرة؟ فالله علم سبحانه وتعالى، وشاء سبحانه وتعالى، وأراد سبحانه وتعالى، فخلق سبحانه. خدتوا بالكم الحكاية دي؟ فيقوم صاحبنا نازل، لو راح لربنا على طول أخذوا كده وهو في عالم الضر ودخلوا النار، هيقول له: انت دخلتني النار او دخلتني الجنة على ايه؟ وانا عملت حاجة؟ فنقول له: خلاص انزل بقى لايه، لمكان الاختبار الحقيقي اللي هو فين؟ اللي هو الارض. فينزل صاحبنا الى الارض وهو مكان الاختبار الحقيقي، ويفاجأ صاحبنا بانه يسير وفق
مجريات الله ووفق تقدير الله، تعرض عليه الهداية فيهتدي بكامل إرادته، وتعرض عليه الغواية فيقع في الغواية بكامل إيه؟ بكامل إرادته. خدتوا بالكم فكرة المشيئة جاية منين هنا؟ بس المشيئة مشيئة العبد لا تنفك عن مشيئة الرب، ولا عن علمه السابق، ولا عن إرادته، ولا عن حكمته سبحانه وتعالى. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر الخلق، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وحركته، فلا يقع في هذا الكون والوجود شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو خالق كل شيء بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهو سبحانه خالق العباد وأفعالهم، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاءه الله وقدره وخلقه. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه يحب الطاعة ويأمر بها ويكافئ عليها، ويكره المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، ويهدي من يشاء بفضله ومنه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هنا مسألة، وهي مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ودي مسألة من المسائل اللي دايما بيتكلموا فيها يا إخوة. حينما نقول الله عز وجل يحب الطاعة ويأمر بها ويكافئ عليها، ويكره المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، هذا كله خاضع لله عز وجل ولحكمة الله عز وجل. ولكن الله تعالى قدر أن تكون هناك معصية، وقدر أن تكون هناك طاعة، فكفر الكافر وقع بتقدير الله، وإيمان المؤمن وقع بتقدير الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كفر نتنياهو كافر ولا مش كافر؟ كافر يقين، واخد بالك، كافر ومستحق للنار إن مات على كفر. طيب كفر مين ده؟ كافر كافر ومستحق للنار، خد بالك انت. سيبك بقى من الكلام بتاعهم ده اللي هو الدين لله والوطن للجميع والحياة تبقى سكالانس والتذويب العقائدي اللي هو مش مين، الكلام ده مش هيحصل، تخافش، هيفضل الكافر كافر والمسلم مسلم. حلو. وسيظل كافرا إن مات عليه على كفر. وعشان ما حدش يزعل، انا برضو عنده كافر، ومش هنال الخلاص ولا هدخل الملكوت، ويبقى يقابلني ان شاء الله يعني. ولكن انا بتكلم في الواقع يعني. طيب ده كافر وقع كفره بتقدير الله، خدتوا بالكم اللي انا بقوله؟ وده كافر وقع كفره بتقدير الله. إذن الله قدر لهم الكفر. قالوا اه. طب ازاي يا جدع وانت بتقول ربنا بيحب الطاعه وبيبغض الايه؟ المعصيه. نقول له صح، ما هو الاراده نوعين، اراده الله نوعان، اراده شرعيه واراده كونيه. ده كلام نفيس قوي. قالوا الاراده الشرعيه دي تستلزم الكونيه، بينما الاراده الكونيه لا يلزم منها الشرعيه. يعني ايه الاراده الكونيه؟ ان كل شيء وقع في هذا الكون وفق مراد الله، دي الاراده الايه؟ الكونيه. قالوا الاراده الشرعيه ان كل شيء وقع في هذا الكون وقع وفق مراد الله وأحبه الله ورضيه. الزيادة دي بقى خدتوا بالكم؟ يبقى كفر الكافر وقع ضمن الإرادة الايه؟ الكونية. طب إيمان المؤمن وقع وفق الإرادة الايه؟ وفق الإرادة هي الشرعية. إيمان أبي بكر الصديق وقع وفق الإرادة الإيه؟ الشرعية، لأنه وقع وأراده الله ورضي عنه وأحبه. تواخدين بالكم يا جماعة؟ طيب، حضورك لمجلس العقيدة ده وقع به، وقع وفق تقدير الله وإرادته الشرعية، والإرادة الشرعية مستلزمة للإرادة الكونية ولا عكس. وصلت؟ حد فيهم حاجة؟ كل شيء وقع يا عم أحمد وقع وفق تقدير الله، دي متفقين عليها؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. اثنين، كل شيء يقع في هذا الكون وقع وفق إرادته سبحانه وتعالى، صح؟ طيب، هنطبق بقى الكلام ده. نقول دلوقتي إزاي إن كل حاجة وقعت وفق إرادته؟ يعني هل ربنا بيريد دلوقتي الكفر؟ جماعة اللي بيعبدوا البقر، جماعة البوذيين اللي قاعدين يقتلوا إخواننا في بورما هناك، كان الله لهم، دول دلوقتي كفار ولا إيه رأيك؟ أه كفار، مفيش فيها خلاف يعني، ماشي. كافر وقع كفره بتقدير الله ولا ما وقعش بتقدير الله؟ أه وقع بتقدير الله. طب وقع وفق إرادة الله؟ اه وفق إرادة الله. هتقول لي ازاي يريد الله الكفر؟ ده السؤال بقى، صح؟ والجواب ما هو الإرادة ايه؟ نوعين، إرادة كونية يدخل فيها كل شيء يقع في هذا الايه؟ في هذا الكون، ولا يلزم من هذه الإرادة ان يقع ما يحبه الله، ماشي؟ ولكن يقع هذا الشيء وفق إرادة الله لإحداث التوازن الكوني، ان يبقى فيه كفر وايمان وخير وشر وظلام ونور. وصلت؟ انما الاراده الشرعيه دي بتقع وفق مراد الله سبحانه وتعالى ويحبها الله ويرضاها لعباده. اخذت بالك من قوله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم، وبعدين قال ايه؟ ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم. يبقى الكفر وقع بإرادة الله الكوني، والإيمان وقع بإرادة الله الإيه؟ الشرعي. كده أنت أخدت بالك؟ واد ماشي في الشارع فعاكس بيت، بص على الحرام، ده إيه؟ دي إرادة كونية، صح؟ بس هو هل الله عز وجل يحب أن يعصى في الأعراض؟ لا. أخدت بالك؟ طيب هو ماشي فلقى واحدة عريانة والصيف داخل يا عم أحمد في الجامعة عندكم، وراح غضب بصره عن هذه المرأة المتبرجة العارية، خدت بالك؟ يبقى ده وقع بتقدير الله، وفق إرادة الله، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الإيه؟ الشرعية. كده وصلت؟ كده الدنيا واضحة معك؟ وصلت؟ وقال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الإيه؟ الراشدون. ولا حجة لمن أضله الله سبحانه، ولا عذر له، لأن الله تعالى قد أرسل الرسل لقطع الحجة، وأضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم الإيه؟ لا ظلم الإيه. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله إيه؟ حجة بعد الرسل. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في الصفحة 96: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وذلك لكمال صفاته ورحمته وعدله، لأنه تعالى أمر بالهدى والإحسان والخير، ونهى عن الشر والكفر والضلال والعصيان، وإنما يكون الشر بمقتضى حكمته البالغة وإرادته النافذة، ويكون في مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ومتصف بالعدل المطلق، فلا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة، وكل أفعاله عدل ورحمة. قال الله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: ولا يظلم ربك إيه؟ أحدا. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ مثقال ذرة، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله، وجعل له إرادة وقدرة واختيارا ومشيئة، ووهبها الله تعالى له لتكون أفعاله منها حقيقة لا مجازا، ثم جعل له عقلا يميز به بين الخير والشر، ولن يحاسبه إلا على أعماله التي هي بمحض إرادته واختياره، فالإنسان غير مجبر بل له مشيئة وإيه؟ واختيار، فهو يختار أفعاله وعقائده، إلا أنه تابع في مشيئته لمشيئة الله تعالى، وكل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، وهم الفاعلون لها حقيقة للخير والشر، فهي من الله تعالى خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. خدت بالكم الكلام ده؟ يبقى أفعال الله عز وجل سارية. نعم سارية، لأنه لا يقع شيء في كون الله تعالى إلا وفق إرادته سبحانه وتعالى. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ذهبية في حل الإشكالية بتاعة الإنسان مسير ولا مخير. قال: فالله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، ماشي، وهم الفاعلون لها حقيقة للخير والشر بكسبي، ماشي، فهي من الله تعالى خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وإيه؟ وكسب. ما يجيش واحد يوم القيامة يقول لي: والله أنا كنت بتفرج على أفلام جنسية بالليل، أفلام بورن، ليه يا عم حسام كده؟ مش حسام يعني ليه كده؟ يقول: والله ما هو سبحانه وتعالى لو كان يريد هدايتي كان هداني، خد بالك، زي الراجل اللي سرق في عهد عمر بن الخطاب فقال سرقت بتقدير الله، قال وأقيم عليك الحد بقدر الله. أيوة أنت عارف أنت حبي إيه يلويها، فبيقول له أيوة أنا سرقت عشان ربنا إيه قدر لي أن أسرق. إحنا لسه قايلين آه صح، الله قدر لك ذلك أزلا، كتب سبحانه وعلم سبحانه، بس أنت لك إيه عقل ولب صح، ولك فطرة كنت سببا في انتكاستها بيديك، يبقى تستحق ولا ما تستحقش الوعيد؟ قالوا مستحق للوعيد. زي بالضبط بقى زي الطالب، نقربها شوية بقى، الطالب الذي أمامه طيلة العام أن يذاكر، ويأتي أستاذه فيقول له يا ابن ذاكر، يا ابن عندك امتحان مترم عشان إيه نكسب عصفورين بحجر، العصفور الأول إن إحنا نخليه سياسة الإشغال دايما موجودة فالعيال تبقى منهكة فما يفكروش في أي حاجة، الأمر الثاني إن إحنا بنحاول نقول لك إن في تعليم، ماشي على فرض الكلام ده يعني. فأنت قاعد متر في متر في متر، وفجأة وصلنا لاختبارات نهاية الإيه العام، فالأستاذ بسابق علمه بحال الطالب بيقول لك فلان ده هيسقط. لا هو بينجم؟ لا ما بينجمش، هو يعلم جيدا مستوى هذا الايه هذا الانسان. طبعا ده المفروض يعني، انما طبعا عشان في دلوقتي غش ونصب ومعارف في مجتمع فاسد، المجتمع العلماني الفاسد اللي هم بيقولوا عليه ده، واخد بالك، فانت بتنجح. انما انا بتكلم لو الدنيا ماشيه صح يبقى انت من الراسبين، حقك الرسوب. فاذا كنا نثبت هذا للمدرس وهو آدمي مثلنا، فمن باب اولى ان نثبته لله عز وجل. فهمت الفكره اللي انا عايز اوصل لها؟ قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خدتوا بالكم يا إخوة؟ ولقد رد الله تعالى على المشركين حين احتجوا بالقدر بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. مش هي دي نفس الكلمة اللي بيقولها الوقت لو أراد الله لهدان؟ دخلت في الأول، كل ما تيجي تقول له صلي يقول لك ايه اللي بيهدي فين؟ فوق سبحانه وتعالى. لا هو سبحانه وتعالى هداك، ولكنك انتكست بكسبك. انتوا خدتوا بالكم الحكايه دي؟ فهي دي نفس الكلمه اللي انتوا بتسمعوها من 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 العلمانيين والعيال اللي بيرددوا كلامهم في الشارع زي البغبغان، هي نفس الكلمه. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا هي نفس الكلمة. فرد الله جل وعلا عليهم كذبهم بقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هو ربنا اداكوا علمه أطلعكم على علمه السابق، ولا فتح لكم اللوح المحفوظ فعرفتم إنه هو كتب لكم الهداية ولا كتب لكم الشقاء؟ يبقى أنتم كده بتتأولوا على الله الكذب. خدتوا بالكم يا إخوة؟ قال: وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، والتعمق والنظر في ذلك ضلالة، لأن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة والجماعة يسلمون تسليما مطلقا لقول الله تعالى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويحاجون به من خالفهم. وبالإيمان الصحيح للقدر كما يؤمن به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، يصبح العبد عابدا لربه حقا، فيكون مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة. حقيقة إن هذه يعني هذه الكلمات التي كتبها الشيخ حفظه الله تعالى كلمات يسيرة. من أراد التوسع فهناك كتب قديمة وحديثة في هذه المسألة العلمية. هناك كتاب ناخذها كده من الحديث للقديم. هناك رسالة القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود، وهو مجلد كبير لم يدع شاذة ولا فاذة إلا أتى عليها بقلمه، وهو كتاب جيد جدا طبعته دار الوطني بالمملكة العربية السعودية. وهناك رسالة صغيرة يقال لها رسالة القضاء والقدر، وهي رسالة على صغرها ووجازتها إلا أنها طيبة جدا، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهناك أيضا رسالة صغيرة طيبة عظيمة القدر جليلة النفع، رسالة القضاء والقدر لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر. وهناك شفاء العليل لمن أراد التوسع للإمام ابن القيم. أما عن أثر الإيمان بالقدر فقد تكلم فيه كثير من أهل العلم، لعل أجمل هذا رسالة يقال لها أثر الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء للمملكة العربية السعودية، متع الله المسلمين ببقائه. جزاكم الله خيرا.